بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة، كالعهد تعليق على كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا في باب السواك، وأخذنا بالأمس حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم نكمل مسائل الدرس، وتبقى لنا مسألة لعلنا نكملها اليوم ونأخذ بعض الفوائد على الحديثين، ثم بعد ذلك نأخذ درس اليوم. ومن باب التذكير نقرأ ما مر معنا من حديثين بالأمس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسل.
وهذان الحديثان مر معنا بدرس يوم الاثنين، وذكرنا بعض المسائل عليها. ذكرنا مسألة حكم السواك، ما حكم السواك، وذكرنا كذلك متى يكون السواك مع الوضوء، هل هو قبل الوضوء أو عند المضمضة، وذكرنا مسألة ما الذي يستاك به، وكذلك مسألة من استاك بالإصبع والخرقة، وكذلك مسألة استعمال الفرشة والمعجون هل يجزئ، وكذلك مسألة إذا تسوك الصائم واختلط طعم السواك بالريق فابتلعه فما حكم ذلك. وهذه كذلك الحكمة من السواك عند كل صلاة. وكذلك مرت معنا مسألة ما هي الأوقات والحالات التي يشرع فيها السواك، ووقفنا عند مسألة هل السواك باليد اليمنى أو باليسرى، هل السواك باليد اليمنى أم باليد اليسرى. وهذه آخر مسألة قد تكون معنا في درس الأمس، ثم درس يوم الاثنين، ثم بعد ذلك سنبدأ في درس هذه الليلة. هل السواك باليد اليمنى أم باليسرى؟ على خلاف بين أهل العلم. قيل أنه باليد اليمنى، وهو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية، وأختاره جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة أنه باليمين. والعلة ما هي العلة؟ قالوا العلة أن السواك من باب التطهير والتطيب، وما كان فيه من الأمور الفاضلة فنستخدم فيه اليد اليمنى. الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا الدليل قالوا الدليل على أن السواك من باب التطهير والتطيب وليس من باب إزالة القاذورات، قالوا كما سيأتي معنا في حديث اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك أمام رعيته كما في حديث أبي موسى في الصحيحين، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده ويقول أع، وهذا سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. وقالوا أنه لو كان من باب إزالة القاذورات من الفم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمام العامة، وبهذا يقولون إذن يكون باليمين لأنه من باب التطيب ومن باب التطهر. القول الثاني التسوق باليد اليسرى، يقولون التسوق باليد اليسرى أفضل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة كما في كشاف القناع، واختاره بعض الحنفية ورجحه العراقي في طرح التثريب، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن السواك يكون باليد اليسرى. والتعليل إن تسوك، تعليلهم في هذا قالوا إن تسوك لتغير الفم، يعني فيه رائحة أو كذا فيكون تسوكه باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيفا يكون باليمين. أما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الاستياك من باب إماطة الأذى، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار وكالامتخاط، يرى هذا مما فيه إزالة أذى، فأنت عندما تمتخط بماذا؟ بيدك اليسار، وعندما تريد أن تزيل هذه القاذورات من الفم ما علق أو ما علق في اللسان أو بسبب اصفرار الأسنان فإنك تستخدم السواك بماذا؟ باليسار. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الرأي رقم كم؟ الثاني. الأول قالوا باليمين والثاني باليسار. أما الرأي الثالث، قالوا السواك تارة يكون من باب التطيب والتطهر فهنا يستاك باليمين، وتارة يكون من باب إزالة القاذورات فهذا يكون باليسرى. وهذا القول جمع بين القولين، قال الشيخ الألباني رحمه الله في الفتاوى الإماراتية، أما السواك فسنة، حظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما هو معلوم، حتى قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، ففيه فضل عظيم. أما يقول الشيخ أما بأي يد يتسوك أبي اليمنى أم باليسرى، قال فليس عندنا نص يرفع الخلاف، ليس عندنا دليل يرفع الخلاف المعروف عند الفقهاء، وبالتالي يقول الشيخ الألباني وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعين بدون نص، يرفع النزاع أهو باليد اليمنى أم بالشمال. قال واستدل بالآية ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فمن غلب، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، فمن غلب على ظنه أن هذا من باب التيامن فيستاك باليمين، ومن غلب على ظنه أنه من باب التنظيف فيستاك بماذا؟ باليسار. يقول أنه ليس هناك نص يرفع ماذا؟ الخلاف. وأيضا هذا قريب مما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال أنه فيه خلاف بين أهل العلم، كما ذكر، وذكرنا قريب من كلام الشيخ الألباني. قال: إن تسوك، الشيخ ابن عثيمين يقول: إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نوم أو لإزالة الأذى فيكون باليد اليسرى، وإن تسوك لتحصيل السنة فيكون باليد اليمنى. وذكر أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأمر ولله الحمد في هذا ماذا؟ واسع، فيستاك كما يريد، لأنه ليس في المسألة نص واضح. ولهذا لا ينبغي أن يحصل النكير بين الناس في هذه المسألة. لا، كلما رأيت رجل يستاك باليمين تنكر عليه، وهو إذا رأى رجل يستاك باليسار ينكر عليه. لا، فالأمر في هذا واسع، ونقلت لكم كلام أهل العلم في هذا. فوائد الحديث: فيه دليل على جواز الاجتهاد. قال العلماء، قال ابن العطار رحمه الله: فيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى. كذلك في الحديث الشفقة والرفق من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: لولا أن أشق على أمتي. فيه رفق وفيه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. دليل في فوائد الحديث: دليل على استجابة أو استحباب السواك عند كل صلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة متكررة. يؤخذ من عموم هذا الحديث أن السواك سنة للصائم حتى بعد الزوال، سنة للصائم حتى بعد الزوال. ويدل لصحة هذا المأخذ حديث عامر عند أبي داود والترمذي وحسنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك صائما. كذلك من الفوائد ما نقله ابن حجر في الفتح عن ابن دقيق العيد أنه قال: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم، لأن النوم مقتضي لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة. تأكد من الفوائد مشروعية السواك بعد نوم الليل كما ذكرنا قبل قليل. وبهذا ننتهي من الحديثين اللذين أخذناهما يوم الاثنين، وسندخل اليوم في تكملة هذا الباب في باب السواك. فليتفضل القارئ. اقرأ الحديث الأول فقط.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم.
نعم، مفردات الحديث: يستن به أي يمر السواك على أسنانه، يستن به أي يمر السواك على أسنانه، كأنه يحددها. قول عائشة رضي الله عنها: بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة ما بين الترقوتين. وكما سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عنها وتبيينها بإذن الله. قال أو في الحديث أيضا: فقضمته، أي مضغته بأسنانها. السواك كان لأخيها، فلما أخذته منه قضمته منه، أخذت منه ثم لينته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. والقضم بالأسنان، والقضم بالأسنان. مسندته أي مميلته. الرطب ضد اليابس. فأبده أي نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاقنة هي أسفل البطن. الحاقنة هي ماذا؟ هي أسفل البطن. والذاقنة هي ما تحت الذقن، وكذلك رأس الحلقوم، يعني هكذا هنا يكون الذاقنة من الذقن، والحاقنة أسفل البطن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على صدرها، ما بين الذاقنة وما بين إيش؟ الحاقنة. قوله الرفيق على وزن أو على زنة فعيل، وهو المرافق، سيأتي معنا إن شاء الله. وتذكر عائشة رضي الله عنها، طبعا يعني في بعض الأوقات نحن لا نتطرق لراوي أو لترجمة الحديث لضيق الوقت، وإن مر معنا إن شاء الله في حديث آخر سنترجم لهم بإذن الله عز وجل، وإن كان هناك درس يكون في المسائل فيه قليلة نعود لبعض الرواه نترجم لهم إن شاء الله. ولكن في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها تذكر لنا قصة تبين لنا فيه مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، ومدى تعلق النبي صلى الله عليه وسلم به. وذلك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخا عائشة رضي الله عنها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع، في حال الموت، مرض الموت، ومعه سواك رطب يستاك به. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده سواك يستاك به، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عما هو فيه من مرض ونزع للموت وشدة، من محبته للسواك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه كالراغب فيه، لم يتكلم ولكن نظر إليه. وهنا ذكاء عائشة رضي الله عنها وفطنة عائشة رضي الله عنها. فطنت عائشة رضي الله عنها فأخذت السواك من أخيها وقصت رأس السواك، أي قضمته، قصت رأس السواك بفمها ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته. وهذا التطيب يحتمل أنه غسلته بالماء، يحتمل أنه غسلته بالماء، ويحتمل أن تكون فقط نظفته ولينته دون غسل. ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فما رأت كما قالت عائشة، فما رأت عائشة تسوكا أحسن من تسوكه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت في رواية أخرى عند البخاري في قولها: وجمع بين ريقها وريقه صلى الله عليه وسلم، لأن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، فقالت له عائشة: ألينه لك؟ فأشار النعم فلينته. وهذا أيضا أنها أخذته ووضعته في فمها حتى يكون ريق النبي صلى الله عليه وسلم بريقها، ثم بعد ذلك لينته لها. وهذا يدل على اشتداد مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على اشتداد مرض النبي صلى الله عليه وسلم وشدته عليه، حتى أنه لم يستطع في بداية الأمر لم يستطع استعمال السواك، لأنه في رواية فضعف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته، تقول عائشة فأخذته فمضغته ثم سننته به، أي عائشة التي جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم السواك في فمها ليستاك به، وهي التي تحركه في فمه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طهر وفرغ وانتهى من التسوك، رفع إصبعه صلى الله عليه وسلم يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة، وحق لها ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه على صدرها، وكان مسواك رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة من أراك وتارة من جريد النخل كما ذكره ابن العطار. ندخل في مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى، ما المقصود بالرفيق الأعلى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا. فما معنى الرفيق الأعلى؟ ذكر أهل العلم آراء، لكن نذكر رأيا واحدا وهو الذي عليه أهل العلم والراجح. قالت عائشة رضي الله عنها قالت كنت، وهذا عند البخاري ومسلم، كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة، أي في حلقه بحة، يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة فظننته خير حينئذ، أي خير بين الدنيا وبين، فاختار هذا الأمر. قال ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار في الجزء الثالث صفحة 85، قال وأما قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وألحقني بالرفيق الأعلى، قال فمأخوذ عندهم من قول الله عز وجل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا قول ابن عبد البر. وأيضا قول ابن كثير رحمه الله كما في تفسيره قال وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللهم في الرفيق الأعلى، عندما علق على هذه الآية. وكذلك قاله الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني الرفيق الأعلى يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذه المسألة الأولى، ما المقصود بالرفيق الأعلى؟ وعرفنا ما المقصود منها، ما هو المقصود؟ نعم، فتح الله عليه. المسألة الثانية في هذا الحديث، ما آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو آخر شيء؟ طيب، ألم يرد أنه قال الصلاة وملكت أيمانكم، ولا لا؟ وردت أشياء كثيرة أو أقوال غير هذا. طيب، آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما ما رواه أحمد من حديث أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صححه الألباني في الصحيحة. وكذلك ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. صححه الألباني في صحيح أبي داود. إذن هذا آخر ما تكلم به من الوصايا العامة، حتى نجمع بين الأحاديث، هذا آخر ما تكلم به من ماذا؟ من الوصايا العامة لأمته. وأما آخر ما نطق به، آخر ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يودع الدنيا: اللهم الرفيق الأعلى. وعلى ذلك بوب البخاري في كتاب المغازي من صحيحه: باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وساق حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. ونقل الحافظ في الفتح عن بعض أهل العلم قال: الحكمة من اختتام كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة اللهم الرفيق الأعلى كونها تتضمن التوحيد، كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب، حتى يستفاد. انظروا إلى دقة كلام أهل العلم وهذه الفوائد. قال، أعيد الكلام، نقل الحافظ في الفتح عن أهل العلم أنهم قالوا: الحكمة من اختتام كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة اللهم الرفيق الأعلى كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب، حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان، حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان، لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع، قد يكون على فراش الموت مثلا فيمنعه من ذكر الله مانع، فلا يضره إذا كان قلبه عامرا بالذكر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في الحديث هذا الذي معنا: دليل على أن الاستياك سنة في جميع الأوقات عند إرادة الصلاة وغيرها، فإن استياك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السواك كان في مرض موته عند خروج نفسه، ولم يكن قاصدا حينئذ لصلاة ولا تلاوة، في آخر حياته عند الموت استاك. هل كان قاصدا لصلاة أو تلاوة؟ لا. وقد قيل إنه قصد بذلك التسوق. قيل الحكمة من هذا، الكلام ما زال لابن رجب، أنه قصد بذلك التسوق عند موته صلى الله عليه وسلم لأجل حضور الملائكة الكرام لقبض روحه الزكية الطاهرة الطيبة. وقد أمر سلمان الفارسي رضي الله عنه امرأته عند احتضاره أن تطيب موضعه بالمسك لحضور الملائكة فيه، وقال إنه يزورني أقوام يجدون الريح ولا يأكلون الطعام، أو كما قال. وهذا كلام ابن رجب رحمه الله. يؤخذ من الحديث أو فوائد الحديث سنية الاستياك بالرطب، السواك الرطب المنقي الذي يذهب الصفرة التي على الأسنان. الثاني، فيه جواز الاستياك بسواك الغير، فيه جواز الاستياك بسواك الغير بعد إصلاحه وتهيئته. فيه فضيلة السواك. كذلك من فوائد الحديث فيه فضل عائشة رضي الله عنها لموت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، واجتماع ريق النبي صلى الله عليه وسلم بريقها في آخر عهده بالدنيا. يؤخذ من الحديث العمل بالإشارة عند الحاجة إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السواك دون أن يتكلم. وكذلك يؤخذ من الحديث قوة فطنة وذكاء عائشة رضي الله عنها. يؤخذ من الحديث أيضا جواز دخول أقارب الزوج في مرضه، يؤخذ منه جواز دخول أقارب الزوج في مرضه وغيره. وأخذنا من أي شيء، من أي موطن في الحديث؟ دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت موته. كذلك جواز في الحديث جواز أن يكون الذي قربت الوفاة أو قرب موته يكون جالسا مستندا إلى زوجته، وهذا جائز. وكذلك يؤخذ من الحديث أنه لا يشترط أن يوجه الذي في سكرات الموت إلى القبلة، إلى القبلة. كذلك في الحديث نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته كلها، وهذا الذي ذكر معنا في هذا أو ذكر معنا في هذا الحديث. ونأخذ الحديث الذي بعده وننتهي من هذا من باب السواك. تفضل.
أحسن عليكم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
موضوع الحديث الاستياك على اللسان، موضوع الحديث الاستياك على اللسان. وورد في الحديث كلمة أع بضم الهمزة وسكون العين، وهي حكاية لصوت المتقيئ أصلها بالهاء هع، فأبدلت همزة كأنه يتهوع. والتهوع التقيؤ بصوت، الإنسان إذا أراد أن يتقيأ قد يخرج له صوت. وأما معنى الحديث العام، يخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه، وهو يستاك على لسانه ويبالغ في ذلك إلى اللهوات آخر الحلق لإخراج ما علق، لذلك يقول أع. والاستياك على الأسنان بالأسنان وكذلك على اللسان أبلغ وأقوى، كما أن الاستياك على الأسنان كذلك على اللسان كما قال أهل العلم أبلغ وأقوى، لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة، قد يخرج بعض ريح المعدة إلى الفم قد يعلق في اللسان. وورد منصوصا عليه في بعض الروايات أن الاستياك على اللسان يكون طولا، يكون ماذا؟ طولا ليس عرضا، يعني إذا أخرج لسانه فيستاك فيه طولا، وهذا أتت به بعض الروايات. وهذا الحديث ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته. ولهذا بعض أهل العلماء أخذوا بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن السواك من باب التطيب والتطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أستاك أمام رعيته. مسألة، وما عندنا مسائل في هذا الحديث لأننا ذكرناه في الحديث الأول في درس الاثنين، جميع مسائل السواك ذكرت في حديث يوم الاثنين. كيفية الاستياك، كيفية الاستياك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: المستحب أن يستاك الإنسان عرضا، أن يستاك الإنسان ماذا؟ عرضا. وهذا مر معنا فين؟
في التبيان.
هذا مر معنا في التبيان وتكلمنا عنه. أن يستاك الإنسان عرضا ولا يستاك طولا، ولا يستاك طولا. لماذا؟ قال: لئلا يدمي لحم أسنانه. الاستياك طولا قد يحدث منه خروج ماذا؟ دم من اللثة، فقالوا يستاك ماذا؟ عرضا. فإن هذا ما زلنا مع كلام النووي، فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة. ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي الأضراس، الكراسي أي من أعلى ينظفها، وسقف حلقه، سقف الحلق. ولهذا لما يصل السواك إلى سقف الحلق سيخرج هذا الصوت الذي مر معنا في الحديث: أع. وسقف حلقه إمرارا لطيفا. ويستحب أيضا، ما زال كلام للنووي، أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن، يبدأ بالجانب الأيمن من فيه. ثم قال: ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. ركز، بإذنه. لا تذهب وتجد أحد الناس وضع سواكه على الطاولة فتستشهد وتأخذ السواك وتقضمه وتستاك به، لا، هذا ليس لك، ما ينبغي. فإن أخذت سواك غيرك لابد أن يكون بماذا؟ بإذنه، إن رضي لك. وقال أيضا: ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يستحب أن يستاك أو أن يبدأ في الاستياك بأي جانب؟ بالأيمن. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب، ما فوائد السواك؟ ما فوائد السواك؟ فوائد السواك كثيرة، لكن سأنقل لكم بعضها من كتاب ابن القيم رحمه الله زاد المعاد. قال: وفي السواك عدة منافع. قال ابن القيم: وفي السواك عدة منافع. يطيب الفم، يطيب الفم، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويفيد البصر، ويصح المعدة، ويصفي الصوت، ويعين على هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، وينشط للقراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات. فوائد كثيرة لكن اختصرتها من زاد المعاد. هذا الحديث فيه فوائد، فيه فوائد، فيه سنية الاستياك بالرطب مرة معنا في الحديث السابق، فيه سنية الاستياق على اللسان، فيه سنية المبالغة في الاستياق لإخراج ما علق باللهوات، هذه التي تكون في آخر الحلق. قالها شيخنا الشيخ نجمي النجمي، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قال نقل الشيخ قال: وقال شيخنا أي القرعاوي في المبالغة عند القيام من النوم أنه يصلح المعدة ويفتح الشهية. رابعا، فيه أن الاستياق ليس هو من الأفعال التي يحسن أو يحسن التستر بها، بل يجوز إظهاره كما قال البخاري في باب استياك الإمام عند رعيته وساق هذا الحديث. أن السواك من باب التنظيف والتطيب لا من باب القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم فعله أمام الرعية. آخر فائدة، حرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى حكوا لنا ونقلوا لنا طريقة سواكه صلى الله عليه وسلم على لسانه. وبهذا انتهينا من باب السواك، ومر معنا مسائل كثيرة في باب السواك، وذكرنا في الدرس الماضي حكم السواك، وكذلك ذكرنا متى يكون وقت السواك عند الوضوء، وكذلك ذكرنا ما الذي يستاك به، ومرت معنا مسألة هل من استاك بالإصبع والخرقة أصاب السنة، وكذلك حكم أو هل استعمال الفرشة والمعجون يجزئ، كذلك الحكمة من السواك عند كل صلاة، وما هي الأوقات والحالات التي يشرع فيها السواك، وختمناه هل السواك باليد اليمنى أو باليد اليسرى، ومرت معنا مسائل هذا الحديث الذي كان معنا اليوم، ما المقصود بالرفيق الأعلى كما سمعتم، وما آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك آخر حديث لم يكن معنا فيه تلك المسائل إلا كيفية الاستياك وفوائد السواك. وبهذا ننتهي من باب السواك، أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وكذلك أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وعلى استماعكم، وأسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا ولكم ولمن استمع، وأن يغفر لوالدينا، وأن يغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.